الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم نلقاه. أنبه إخواني أن الجلوس للتفقه في الدين أحب إلى الله من صلاة التنفل والسنة، وأن الأصل في صلاة السنة أداؤها في البيت لا في المسجد، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، والمقابر لا يصلى فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النوافل الأصل فيها أن تؤدى في البيوت، إلا التطوع يوم الجمعة لمن أتى مبكرا، وإلا صلاة القيام قيام رمضان فهي من التطوع الذي كان يفعل في المساجد، وما عدا ذلك فالأصل في التطوع أن يكون في البيت. وهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، فهو يحث أهل المدينة أن يتركوا الصلاة في مسجده وأن يصلوها في بيوتهم. ولذا صحح شيخنا في صحيح الجامع: ركعتان في البيت أحب إلى الله من ركعتين في مسجدي هذا، في المسجد النبوي، لأن ركعتين سنة في البيت أحسن من 1000 ركعة في المسجد. وثبت في موطأ مالك أن عمر كان يضرب بالدرة من رآه يصلي سنة المغرب في المسجد، فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر، ما أحوجنا إلى درته. هشام بن حسان كان يقول: كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، والله أعلم. طيب، الأسئلة كثيرة ومتنوعة، أجيب على الميسور منها. هل صحيح ما ورد أو ما قيل إن الشخص الذي يصلي في الحرم المكي يكون نظره إلى الكعبة؟ هذا مذهب مالك وهو مرجوح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يلقي ببصره إلى مكان سجوده إلا في جلوسه، كما ثبت هذا الاستثناء عند أبي داود بإسناد صحيح، وهو جالس كان يلقي ببصره إلى أصبع السبابة، وأن جالس في التشهد تلقي ببصرك إلى السبابة، ومع ذلك في قيامك في ركوعك في سجودك تنظر إلى مكان سجودك ولو صليت أمام الكعبة. الذي يقول الصلاة في الكعبة تنظر إلى الكعبة هذا فقط قول مالك، وهو قول مرجوح وليس براجح، والدليل على خلافه. ما حكم تغطية الجبة، تغطية الجبهة أثناء السجود كحكم تغطية القدمين في السجود كحكم لبس القفازين في السجود؟ أو امرأة صلت بيديها قفازاها وصلت اضطرت للصلاة في مكان عام وهي امرأة مختمرة فسجدت والخمار غطاء رأسها يحول بين جبهتها وبين سجودها، كحال من صلى والقلنسوة أو العمامة تحول بين جبهته وبين مكان سجوده. مذهب جماهير أهل العلم الصلاة صحيحة إلا مذهب الشافعية، فمذهب الشافعية يقولون إذا حال دون عضو من أعضائك كان يحول بين جبهتك وبين مكان سجودك ثوب يتحرك بحركتك قالوا في الصلاة باطلة. إذا كان في هنالك ثوب لا يتحرك بحركتك كان يكون ممتدا على الأرض، قد لا يجد الإنسان شيئا يصلي عليه إلا ثوبا قد يفرد دجداشة له مثلا، لكن هذه الدجداشة منفصلة عنه يسجد عليها، فعند الشافعية هذا صحيح. أما إذا حال دون جبهتك ودون مكان سجودك ثوب يتحرك بحركتك فعندهم الصلاة غير صحيحة. إذا إخواننا في باكستان والهند تجد بعض غطاء الرأس كالقلنسوة لما يلبسونها تكون مقورة من هذا الجانب، تكون مقورة حتى لا تخول. طيب هذا المذهب صحيح، هذا مذهب الشافعية، هذا موجود في كتبهم، لكن هل هو راجح أم مرجوح؟ هو مرجوح ليس براجح. لماذا هو مرجوح؟ أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتقي حر الأرض بأن يفرد أحدنا أو أن يبسط أحدنا الثوب الذي يلبسه فيفرده ويسجد عليه. إيش باقي؟ أنس يقول كنا. إيش كنا يعني؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش كنا نعمل لما نسجد؟ إيش الحصباء اللي كانت في الحصباء؟ إيش كانت حصباء المسجد؟ إيش كانت؟ تراب، حصى، رمل، أرض المسجد. لما كان ينزل المطر السقف كان من النخيل، لما كان ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، كان يسجد في طين. وهذا يفيدنا في مسألة لم أرى أحد نبه عليها مع يسرها وسهولتها: الإنسان في نزوله للسجود ينزل على ركبتيه ولا على يديه؟ دون خلاف المحدثين، لو أردت أسرد كلام المحدثين طولت، دون خلاف المحدثين أن تصلي في مكان فيه حصباء، فيه حصى، أسجد. كيف تسجد؟ أمر واضح، الأمر لا يحتاج كبير مناقشة. إذا أنت صليت في البر والأرض كلها حصى، كيف تسجد؟ على يديك ولا ركبتيك؟ على يديك. أيهما أسهل؟ سنسجد على يديك ولا ركبتيك؟ كبير السن يسجد على ماذا؟ الشريعة الأصل فيها العموم والخصوص، الشريعة تمشي مع الأخف، مع الأيسر، مع الأسهل. ولذا الراجح الذي أراه أن الإنسان ينزل في سجوده على يديه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا لمذهب الشافعي وأحمد. والصلاة صحيحة كيفما كان، لكن شاهد أنس يقول: كنا نتقي حر الأرض بإيش؟ يبسط أحدنا ثوبه ويسجد عليه. فإذا لو سجدت على الثوب الذي يتحرك بحركتك فاتقيت شدة حر الأرض ببسط الثوب وسجودك عليه فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هل لعب الورق والشدة محرم؟ مع ذكر الدليل. جزاك الله خيرا على سؤالك عن الدليل، لكن اعلم رعاك الله أن شد لعبة حادثة ككثير من الألعاب مثل كرة القدم، لعبة حادثة بهذا التنظيم خاصة، يعني تصل إلى 1800 ونيف. وجدت أقدم ذكر للعب الشدة في مذكرات أميرة تركية، وأشار أنهم كانوا يلعبون في قصر آل عثمان لعب البلوغ أو لعب الشدة. هذا أقدم شيء وقفت عليه في لعب الشدة. قالوا هي لعبة صينية، وقالوا أشياء، لكن لم تكن هذه اللعبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبعد أن يكون لها نظير ومثيل، وهناك إشارات في بعض كتب التراجم في ذلك، خصوصا الكواكب السائرة في المئة الحادي عشر في الغزي، في إشارة لما قرأت وجدت إشارة، ولعلها لعلي كتبتها على غلاف. إيش حكم الشدة؟ طيب، الله عز وجل خلقنا بقوة، والأصل في قوانا أن تستثمر في الخير، حتى قوة التخيل. الله عندنا قوة التخيل، وجعل في الإنسان في خلقته قوة تحب أن تستشرف في الغيب. لذا الخرافات موجودة في كل الشعوب، في كل الحضارات، في كل الأماكن في كل الأزمنة. وهذه الخرافات تتفاوت، معرفة الغيب بالفنجان، معرفة الغيب عبر المشعوذين والدجالين والكهان والعرافين موجودة بأشكال وألوان. هذه قوة استشراف الغيب اللي خلقها الله في نفوسنا، الله جعل لها غذاء، غذاؤها إشراق الساعة، ذكر الجنة، ذكر النار، حتى تستثمر هذه القوة في المسيرة العامة للإنسان. طيب لعب الشدة، لعب الشدة إيش؟ لعب الشدة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالمرد دشير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. هذا حديث نحتاج أن نفهمه جيدا. وفي موطأ مالك الإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد دشير أو قال بالنرد فقد عصى الله ورسوله. إيش النرد؟ نرد لعبة الضامة، تعبيرنا الدرج اليوم، طاولة الزهرة، مربعات وحصى أو ما شابهها، لها ستة وجوه كل وجه لرقم، وتحريك أشياء في شيء يعرفه المبتلون. وصلى الله إذن الطاولة معروفة للأصحاء معرفة العامة. طب من لعب بالنرد أو بالنرد دشير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. ما معنى الحديث؟ ما معنى الحديث؟ قبل الأكل الغمس، ممكن واحد يأكل قبل أن يغمس، ممكن واحد يأكل طعام قبل أن يغمس يده فيه، أول شيء يغمس يده بعدين يأكل. من لعب بالنرد كأنما غمس يده باللحم الخنزير والدم. من غمس فالغمس مقدمة للأكل، فلعب الباطل مقدم للقمار. ما في مقامر، بدأ بالقمار. القمار يبدأ بإيش؟ يبدأ بالغمس. قبل الأكل أكل القمار يكون غمس. فالنبي جعل صلى الله عليه وسلم غمس اليد حرام وهو لعب النرد، سواء صاحبه أكل باطل أم لا، أكل مال أو لم يصاحبه، حسما لمادة الشر. طيب هذا المعنى في القرآن، أين هو في القرآن؟ تأمل: إنما الخمر والميسر الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليش اقترن الخمر بالميسر؟ الميسر قمار. قال العلماء: الجامع بين الخمر والميسر والقمار الإدمان، فالخمر الكأس يدعو إلى كأس، والميسر الدست يدعو إلى دست، فهذا في إدمان، هذا في إدمان. القليل يدعو إلى الكثير، قليل الخمر يدعو إلى كثير، وقليل القمار يدعو إلى كثير، ولذا اقترنا. الذي يقرأ كلام السلف، وقد عقد في ذلك بابا الإمام الخرائط في كتابه البديع مساوي الأخلاق، له كتابان بديعان الإمام الخرائط، له كتاب اسمه مكارم الأخلاق، له كتاب اسمه مساوي الأخلاق. لما ذكر موضوع الميسر ذكر تفرقة رائعة وسبقه إليها الإمام ابن قتيبة الدينوري الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية إمام أهل السنة، وهو قديم متوفى سنة 276، ألف كتاب مطبوعا، ألف كتابا مطبوعا نشره العلامة عبد السلام هارون اسمه الميسر والأزلام. هؤلاء بينوا لنا على لسان من قبلنا من الصحابة والتابعين فرقا بين الميسر والقمار. هل الميسر والقمار؟ لا، هنالك فرق. القمار أكل المال بالباطل، والميسر اللعب الباطل. فكل لعب باطل ميسر، فكل قمار ميسر، وليس كل ميسر قمار. كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار. إذا صحب اللعب الباطل أكل مال أصبح قمارا، وإذا كان اللعب باطلا دون أكل مال ماذا يسمى؟ يسمى ميسرا. وهذا أسنده الخرائطي وقرره ابن قتيبة ونقله ولخص كلامهما على وجه فيه شيء من إيجاز الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية. خلاصة أن اللعب الباطل في شرع حرام، ولذا النبي يقول لا سبق إلا في خف أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. النصر بالرمي، والخف الحصان، الحافر الحصان. فكل ما يعين على توقيح البدن وتقوية البدن والجهاد في سبيل الله فيه سبق، وإلا فلا. اللعب الباطل في الشرع مرفوض. القمار الميسر اللعب شد ميسر، قد يكون قمارا وقد لا يكون قمارا. أكل المال الباطل واللعب الشدة المغلوب، قل الأمر أو كثر، كان طعاما كان شرابا أصبح قمارا، تحول من ميسر إلى قمار. فلعب الشدة لعب باطل، هو بمثابة غمس اليد الذي يسبق أكل الخنزير، أكل لحم الخنزير، هو غمس اليد باللحم والدم. اللي بيلعبوا شدة نسأل الله الرحمة والعافية، أول ما يدخل بيته لا يطيق أن يتكلم معه لا زوجة ولا ولد ولا أن يتابع أحدا. كل طاقته الذهنية وقوته الفكرية وضعها وين؟ وضعها في تلك اللعبة. لا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي أوجب الله عليها، التي أوجبها الله عز وجل عليه. فلعب الشدة هو، والميسر سواء بإلغاء الفارق الذي بينهما. هنا مسألة مهمة بسطها الإمام الشنقيطي في كتاب المذكرة في أصول الفقه، ودرسناها مع إخواننا كثيرا لما كنا ندرس أصول الفقه. فرق بين القياس وبين إلغاء الفارق، يعني القليل يدعو الكثير في هذا وذاك، غمس اليد في هذا وذاك. ولذا الأئمة الكبار في هذا الزمان أمثال الشيخ السعدي وأمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجم، لما ذكروا، لما انطلقوا من تحريم لعب الشدة ذكروا حديث من لعب بالنرد، لأن الفارق بينهما ملغي. ما أريد أن نخلط في المفاهيم، بعض الناس يرد أشياء ويقبل أشياء وهو لم يضبط المفاهيم ضبطا شرعيا صحيحا. خذوا مثال آخر على هذه المسألة، خذوا هذا المثال. سأختار أسئلة، سؤال متكرر في عدة أوراق، والظاهر أن هذا السؤال يشغل أهل هذا المسجد الذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه إحياء للسنة. أخ يقول: ما قولكم سيدي في حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في يوم بارد؟ نفس السؤال: قولكم سيدي في قول لا يجوز القياس في العبادات خصوصا صلاة الجمعة مع العصر، لا يجوز القياس في العبادات. شيخنا هل لو كان الإمام في الصلاة يعتقد عدم جواز جمع العصر إلى الجمعة وكان على علم في المسألة ولم يرى جواز الجمع كما هو رأي شيخنا الألباني رحمه الله، فهل يجوز أن يجمع للناس وهو يدين الله بعدم جواز العصر إلى الجمعة؟ إذا صليت الظهر في مسجد ولم يجمع ثم مررت بمسجد هذا غير الجمعة، نأتي بعد قليل. هذا الأخ يظن أن القول بجواز جمع العصر الجمعة مع العصر هو قياس، وهو ليس كذلك. هو ليس كذلك. والأخ الآخر يقول: وكان على علم في المسألة ولم يرى جواز الجمع كما هو رأي شيخنا الألباني. لم يعرف عن الشيخ الألباني البتة أنه لا يرى جمع الجمعة مع العصر، ومن نقل ذلك عنه فهو واهم واهم واهم، مخطئ مخطئ مخطئ. وعلى لسان السلف قديما الذين كانوا يعتبرون الخطأ كذب كانوا يقولون: أقول فهو كاذب كاذب كاذب، لكن لا أقول كاذب بمفهوم المعاصر حتى لا تختلط علينا المصطلحات، أقول كاذب بمعنى واهم، كما كان يستخدم السلف كلمة كذب. شيخنا الألباني كان يرى جواز جمع الجمعة والعصر، ولم يعرف عن أحد من أتباعه ومحبيه عدم مشروعية الجمع إلا رجل فاضل في هذه الأزمنة. لم أرى أحدا في الدنيا كان يتساهل في الجمع مثله في فترة من حياته، كان يجمع في وقت لا يوجد فيه الجمع، ورأيت في المنام وهو يجمع أنه خطب خطبة جمعة أنكر فيه مشروعية الجمع، ثم صعدت على المنبر ورددت عليه في تلك الخطبة وهو يجمع، رأيت هذا وهو يجمع لما كان يجمع بين الصلاتين. فسبب تساهل الناس في الجمع يولد ردة فعل عند آخرين في إنكار الجمع، هذا الذي جرى، الناس تساهلوا في الجمع فولد ردة فعل عند آخرين فأنكروا الجمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن من بين الجمع وفصله ودلل عليه من القرآن والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن طلبة العلم يقرؤون كلام شيخ الإسلام في مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر لما رضوا أن يقبلوا به بديلا، ولا رأوا غيره بعرا لا قيمة له. لو تأملوا كلام شيخ الإسلام في موضوع الجمع بين الصلاتين له كلام يحلق فيه ويطير فيه، ويستنبط مشروعية الجمع بين الصلاتين من القرآن الكريم. أصل إخواني مشروعية الجمع بين الصلاتين قائمة على موضوع الأوقات، كم وقت للصلوات، الصلوات كم وقت لها؟ عند أهل السنة الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي كتبت كتاب، أي فرضت فرضا. وما معنى موقوتا؟ أي نجمت، نجمت أي وزعت على أوقات خمس، وزعت في رحلة المعراج. ثم يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه ظهر وعصر، إلى غسق الليل هذه مغرب وعشاء، وقرآن الفجر هذه الفجر، هذه صلاة الفجر. فذكر أوقات الصلوات في القرآن خمسة في وقت السعة والرفاهية، ثلاثة في وقت الشدة والضيق، في وقت الشدة والضيق ثلاثة، في وقت السعة والرفاهية خمسة، خلافا للشيعة لمن توسع في الجمع، وخلافا للحنفية الذين أنكروا الجمع في الحضر والسفر بناء على أصل عندهم، وهو أن أحاديث الجمع في الحضر والسفر أحاد. انتبهوا، الحنفية لا ينكرون الجمع أصالة، الحنفية يقولون الجمع مشروع بأحاديث أحاد، وحديث الأحاد في أصولهم لا يقوى على تخصيص العام القطعي متواتر، فخرجت عندهم النتيجة عدم مشروعية الجمع. لا يوجد أحد في الدنيا ينكر أحاديث مشروعية الجمع بين الصلاتين، يضطرون للتأويل أو لموضوع الإعمال وعدم الإعمال. شاهد، وأنا أدرك ماذا أقول وأدقق في العبارات، ومن أراد أن يحاكمني فليحاكم عباراتي. أنا أقول إما أن يؤول وإما أن يخرج تعطيل الجمع على أصل عنده. أوقات الصلوات ثلاثة عند الضيق والشدة، أرجو أن تنتبهوا، أراد الشرع من التكليف ألا ينقطع المكلف، فمتى دخلت مشقة من مظنة انقطاعه جاءت الرخصة. فالجمع في السفر والقصر في السفر والفطر في السفر لو لم تقع هذه الرخص لانقطع. في الحضر الجماعة واجبة، وأرجو أن تركزوا معي. لما اجتمع أمران، أداء الصلاة في جماعة وأداء الصلاة في الوقت، تزاحما في حق بعض الضعفاء من الناس، قدم الشرع الصلاة عن وقتها وقدم أداء الصلاة في جماعة عن أدائها في وقتها، فدل ذلك كما يقول ابن القيم في بدع الفوائد، دل ذلك على أن الصلاة في جماعة في الحضر مقدمة على أداء الصلاة في وقتها في الحضر. في الحضر إذا ما أقيمت الجماعات فقد استحوذ علينا الشيطان، قد استحوذ علينا الشيطان. ولذا أداء الصلاة في جماعة مقدم على أداء الصلاة في الوقت، دل ذلك على فرضية صلاة الجماعة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الجماعة، في كلام طويل لا نريد أن نتشتت عن الأصل. إذن أوقات الصلوات لما يأتي عذر ينقطع فيه الناس عن الجماعة جاء الجمع. فما يجوز أن نفهم الشريعة على أنها ليست كليات مضطردات، ولا يجوز أن نفهم الشريعة بتنتيث وعبدا صياغة الشريعة بقضايا كلية وبقوانين كلية على النحو الذي بينه الشاطبي بتفصيل رائع في كتابه الموافقات. وهذا أيضا كلام شيخ الإسلام، الجمع مشروع، الجمع له صلة بالأوقات. موضوع الجمعة مع العصر البعض يناقش فيه فيقول مش بتقولوا أنتم أن النبي جمع 7 و8؟ طب جمع الجمعة مع العصر كم؟ 6. إذن الجمع بين الجمعة والعصر غير مقبول. قلنا مفهوم العدد عند الأصوليين لا وزن له، ما له قيمة مفهوم العدد عند العلماء الأصول. وأنت يا من ترد علينا أنت تجوز الجمع 6، طب أنت في مكة وتريد تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وانت مسافر وترجع لعمان وصليت الظهر خلف الإمام، كم تصلي خلف الإمام؟
4.
ولما تجمع العصر وحدك كم بتصلي؟ ركعتين. جمعك هذا مقبول ومش مقبول؟ طب أنت صليت 6، أنت جمعت 6 وجوزت. وفي هذا إشارة إلى أن موضوع العدد لا قيمة له، لا أقول لا قيمة له، العلماء يقولون إما هو ملغي وإما يقولون أنه دلالة ضعيفة. فالاحتجاج بالست والسابع والثمان ليس له وزن. موضوع الجمعة والعصر، هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع أم لم يجمع؟ هذه شبهة انطلت على بعض ضعاف الفهم وضعاف الفقه والتفقه في الدين. قالوا النبي جاء أنس البخاري دعا، جاء أعرابي في حديث أنس فسأل النبي وهو على المنبر أن يدعو فدعا وبكث مكث أسبوع كامل، ثم جاء الأسبوع القادم ودعا أن يرفع الله المطر فرفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في غير وقت الظهر، وألف بعض إخوان الكويتيين كتابا مطبوعا ذكر فيه 100 دليل من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم أن صلاة الجمعة كانت تؤدى في الزمن الأنور الأول قبل صلاة الجمعة، بدلالة حديث معطية في البخاري قال كنا نقيل نصلي، يعني ننام القيلولة قبل الظهر وفي الجمعة بعدها، يعني روحوا من الجمعة فيبيتون فينامون القيلولة في الوقت الذي كانوا ينامون فيه قبل. فإذا صلينا الجمعة قبل وقت الظهر لا تقبل الشركة أصلا الجمعة، لا يجوز أن نجمع الجمعة تؤدى في وقت الضحى مع العصر لأنها تخالف الآية. وإذا أدينا الجمعة مع وقت الظهر، طب لما ثبت في الصحيحين سئل ابن عباس عن الجمع لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، أو قال أراد أن لا تحرج أمته. طب رفع الحرج اليوم لما نؤدي الجمعة مع العصر أكثر ولا من صلاة الظهر العصر؟ القول بأن صلاة الجمعة شيخ الألباني ما يجوز الجمعة والعصر هذا مش صحيح أبدا. القول بأن هذا كلام لم يقله أحد من العلماء ليس بصحيح. من أواخر ما طبع العلماء الشافعية كتاب فتاوى الأذروي، وهو إمام كبير من أمتهم في الكويت، بحث فيه بحثا مستفيضا صلاة جمع الجمعة والعصر، وطبع أيضا مناسك ابن ظهيرة في مجلدين عن المكتبة المكية في مكة الشهر الماضي والذي قبله، وذكر أيضا مطولا جمع جوع العصر، وقرأت ما فيهما في بعض مجالس لبعض إخواني. فالكلام بأن جمع الجمعة مع العصر غير مقبول ليس بصحيح، لم يقل به أحد غير صحيح. طيب هذا قياس العبادات، هذا ليس قياس العبادات، هذا عمل قواعد. أوقات الصلوات 5 في السعة والرفاهية، 3 في الضيق والشدة. عند الشيعة كم أوقات الصلوات؟ الشيعة لهم مذهب دقيق في الأوقات. الذي يقرأ كتبهم، نتكلم لما نتكلم عن خصومنا ينبغي أن نتكلم بعلم. الشيعة يقولون لما يدخل وقت الظهر مقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بالظهر، وقبل أذان المغرب بمقدار 4 ركعات وقت خاص بالعصر، وما بين هذين الوقتين وقت مشترك بين الظهر والعصر. إذن موضوع الجمع بين الصلاتين الوصلة بإيش؟ بالأوقات. يعني لو واحد قال لك أنا أريد أجمع بين الظهر والعصر من الشيعة وأبدأ بالظهر قبل العصر في جمع التقديم، قلوا جمعك باطل حتى عندكم، لأنه مقدار أداء 4 ركعات أول 4 ركعات بعد أذان الظهر خاص بالظهر، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر وقت العصر قبل المغرب وقت خاص بالعصر، وما بينهما وقت مشترك. إذن أوقات. لماذا لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر؟ ولماذا لا نجمع بين العشاء والفجر؟ لماذا؟ الأوقات لا تقبل الشركة، أوقات غير مذكورة في القرآن. لذا إخواني العالم الرباني كما يقول الشاطبي الذي يجري على لسانه في كل مسألة ربط القرآن بالسنة، ذكر القرآن ذكر السنة، حتى قال الشافعي ما من حديث إلا وله أصل في كتاب الله، ما من حديث إلا وله أصل في كتاب الله. النظر للشريعة بعين عوراء، بعين تحفظ دليل، بعين فتشت وجدت شيء، أو بعقل بمسألة خطرت في قلبك غير صحيح. متى صلينا الجمعة في وقت ما بعد الزوال في وقت الظهر يصبح إلغاء الفارق بين الجمعة وبين الظهر، وما تقول قياس. اليوم بعض الأولاد، وأقول أولاد، يقول لك الربا في الذهب، الفلوس اللي معنا ما فيها ربا، داين 1000 خذ 10,000 هذا مش ربا، هذا لعب. قال ما يجوز القياس، كيف تقاس الأموال؟ اليوم بطلت الأموال لها أصول من الذهب. طيب يا حبيبنا تثبت على قولك؟ طب الزكاة توجب الزكاة في الأموال؟ كلامك إيش مراد منه؟ إيش يقول؟ ما في زكاة. طيب حبب كما في آل عمران حبب إلينا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، طيب هل تجد في نفسك دفعا لحب المال؟ أو ليس حب الذهب والفضة والمال والدولارات والجنيه واليورو والدينار في هنالك الغاء لفارق في الطبع إلا من كابر؟ هذا يسمى عند العلماء إلغاء الفارق، إلغاء الفارق بين الذهب قديما وبين ما بين أيدينا من دينار وغيرها من العملات، فهذا إلغاء فارق، هذا حبب إلى نفوسنا. لا تستطيع أن تدفع شيئا هو في أعماق نفسك. فهذه الأحكام تقول القياس وتلعب بالألفاظ فتلغي ما تشاء وتمشي ما تشاء. هذا الحال حال أيضا غير علماء ربانيين، هذا حال من أومأنا إليه في الدرس اعتقد ثم استدل. احنا ايش قلنا الصواب؟ استدل ثم اعتقد. وين وصلك الدليل؟ عض بيديك عليه. بعض الناس عنده هذا الحديث ضعيف، انا اقول اعطيني اي حديث تريد ان لعبت بهواي، اي حديث شئت اجعله صحيحا وأي حديث شيء تجعله ضعيف بقواعده الصنعة، لكن بهوى. فالأخطاء التي تمارس في التخريج تمارس في التخريج على مسائل الأصول والقواعد، تمارس في ربط الدليل ووجهة الدلالة على المسائل. يعني مثلا ما من راوي إلا علماء الحديث نقاد الحديث وأئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه. أنا أريد أمسك حديث في البخاري ضعيف، أخذ تهذيب الكمال، أبحث عن راوي من الرواة، أجد في واحد مغمز في راوي أجد، وأترك رأي الكثرة الكاثرة، أقول هذا حديث ضعيف ضعفه. إذا الكوثري لما علق على كتب عقائد أهل السنة ولا سيما الأسماء والصفات للبيهقي يكون الراوي ثقة جبل، لما يكتب في الهامش إيش يكتب في الهامش؟ يقول من رجال الميزان، من رجال. طب هو من رجال الميزان وهو من رجال التهذيب ومن رجال الكمال أيضا، لماذا قلت هنا الميزان؟ هذا هوى، هذا هوى. فلا يجوز للإنسان يعني أن يخرج نفسه، من لم يعني يتمكن ولم يتدرب ليس عنده مقدرة على تخريج المسائل ليس له أن يجتهد. الخلاصة أن جمع الجمعة والعصر جائز والله تعالى أعلم. طيب، أحاديث النزول جاءت على روايات مختلفة بين أول الليل وأوسطه وآخره وثلثه الآخر، فكيف رجحنا بأنه جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر؟ أحاديث النزول متواترة، ألف فيها الإمام الدارقطني وغيره، كتاب الدارقطني مطبوع في مجلدة ضخمة وهي من أوعب الكتب التي جمعت طرق حديث النزول، وحكم على تواتر أحاديث النزول عدد كبير من المعتبرين من المحدثين. لم يروي العشر المبشرون بالجنة حديثا واحدا أجمعوا عليه إلا حديث النزول، فرواه العشر المبشرون بالجنة. وقع خلاف أحيانا في الحديث الواحد، ليس في جميع الحديث، في الحديث الواحد، ومن عدل عن الثلث قال الآخر، قال الآخر هذا الثابت، وما عدا ذلك فهذا من أوهام الرواة. معرفة الحديث الصحيح من الضعيف والمكثوب أمر سهل حتى للمتدرب، أما معرفة أوهام الثقات فهذا أمر لا يقدر عليه إلا المتبحر. معرفة وهم الراوي ثقة هذا لا يعرفه إلا المتبحر، من مارس علم الحديث وعرف علله، والله تعالى أعلم. فالأحاديث التي فيها نزول الرب في غير الثلث هي من أوهام الرواة. إذا صليت الظهر في مسجد ولم يجمع ثم مررت بمسجد وهم جمعوا ودخلوا في العصر، هل يصح لي أن أدخل وأجمع معهم؟ الأصل في الرخصة العموم، فمتى جاز لهم الجمع جاز لك، متى جاز لهم الجمع جاز لك، وقد نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد رحمه الله. ماذا نفهم من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 شعبة كلها في النار لا واحدة؟ هل يدخل تحت 70 الجماعات الإسلامية اليوم؟ طيب، تأمل معي، الأمة في الشرع يراد بها أمران، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. نحن من أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار اليوم على اختلاف مللهم وأماكنهم هم من أي الملل؟ من أي الأمتين؟ أمة الدعوة. النصارى اليوم المجوس وعباد البقر وغيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا من أمة الاستجابة، إنما هم من أمة الدعوة. إذن لما تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها أمران، إما أمة الدعوة وإما أمة الاستجابة. يهمنا أن نحرر ما المعنى ما معنى الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. أولا نفهم أمتي، ستفترق أمتي، يا ترى هل قوله تفترق أمتي هي أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ طيب نأخذ الحديث من أوله، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73. طيب لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وذكر قبلها، ذكر قبل أمته اليهود والنصارى، إذن ما المراد بأمته في هذا الحديث؟ أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. تمام، نرد أبني، هل من معارضة على هذا؟ المراد بأمته ليست أمة الدعوة، وإنما المراد بأمتي أمة الاستجابة. نبني الآن. طيب ما المراد ب73؟ افترقت 70 للكثرة، اليهود افترقوا، النصارى كثر الافتراق عندهم، سنتبع سننا من كان قبلنا سيكثر الافتراق بيننا. ليس المراد ب73 نوقف عجلة الزمان ونصير نعيد 73 فرقة، ليس هذا المراد. علماؤنا السابقون كالبغدادي في كتابه أصول الدين وغيره لما بدأوا يعدوا وقفوا عجلة الزمن، ظنوا الزمن انتهى وخلاص فرغ الزمن، وقفنا عجلة الزمن وعد 73. إذا أردت تعد 73 وقف عجلة الزمن، اتيني بضمان ما في فرقة قادمة مستقبلية وبعدين أقول لك عد. لذا المراد مش ليس التحديد العد، أرجو أن تنتبه إلي حتى نفهم أن الصحابة كانوا عمليين، كانوا طلاب نجاح. لو واحد منا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73، واحد منا نحن جميعا وأنا منكم، لقال لرسول الله سمهم لنا يا رسول الله، عدهم لنا يا رسول الله. لكن الصحابة ماذا سألوا؟ إيش قالوا؟ قالوا إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ في فرق بين نسأل من هم ومن هي؟
في فرق كبير.
لازم نسأل عن إيش؟ يا من تسأل
كيف أنجو؟
عن الجماعات الإسلامية، لا تسأل عن هذا، سؤالك غلط، سؤالك هذا لم يسأله أصحاب رسول الله. ماذا سأل أصحاب رسول الله؟ إيش سألوا؟ قال يبعث الدجال 40 يوم في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. لو كنا إحنا نسمع كنا نقول له كيف يا رسول الله تصبح السنة يوما؟ كيف اليوم تصبح سنة؟ لو نحن كنا موجودين بعقولنا ومفاهيمنا ما ربنا أحد، ما ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب الجدل، نحب الكلام الكثير، نحب عرض العضلات، لا نحب النجاة. الصحابة ما انشغلوا كيف السنة تصبح اليوم سنة، قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ انشغلوا بإيش؟
الصلاة.
كيف نصلي؟ لا تنشغل بالعد، انشغل من هي يا رسول الله، انشغل بمن هي يا رسول الله. من هي يا رسول الله؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ قال ما أنا عليه إيش؟
اليوم.
هذه مهمة. ليش قال اليوم؟ لأن الله يقول القرآن، القرآن بالحديث مباشر ما تحمل القرآن، الله يقول اليوم ما أكملت لكم دينكم، ما أنا عليه اليوم. لما سمع عمر الآية بكى، قيل ما يبكيك؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان، الله يقول يوم أكملت، إذن الأيام القادمة نقصان، ما أنا عليه اليوم. إذا سعيد ابن المسيب كما عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناد صحيح عنه يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. إياك تظن أن واحد من العلماء المتأخرين أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أهل بدر. وإذا ضيقت العشرة، وإذا ضيقت الخلفاء الراشدين الأربعة، وإذا ضيقت إيش؟ أو بكر وعمر، خذوا بلدين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولذا نحن هنا كون ما أنا عليه اليوم أصحابي في النفس في حق الضعفاء قوة تجعلهم يجاروا غيره، كما يقول ابن خلدون، يقول من سنة الله التي لا تتخلف أن الصغير يجار الكبير. لاحظ بنتك الصغيرة بتجاري أمها، تمسك اللعبة بتطمها على صدرها وقد تظهر أنها ترضعها. لاحظ ولدك الصغير إذا كنت حداد أحسن لعبة عنده على الإطلاق آلات الحدادة. افحص تجد الولد يجاري أباه، الولد يجاري أباه، الضعيف يجاري الكبير، والجاهل يجاري العالم، والمغلوب يجاري الغالب. أمتنا اليوم فيها خير عظيم، ومجاراتها للغرب لأنها مغلوبة فقط. لما تتعدل عندها الموازين ويربيها العلماء الربانيون تتغير الأمور، الأمور تتغير، تحصيل حاصل لما تعرف أنك تعتز. إحنا بنقول لإخواننا وأحبائنا ممن يخالفنا، نقول إذا أنتم أصريتم علينا إلا أن تجعلونا مثلكم حزبا، إحنا حزب مضطرين من باب المجارة، إحنا نعيش واقع. وإذا أصريتم أن نسمي لكم الهيئة التأسيسية لنا للحزب، فهيئتنا التأسيسية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نمشي معه، نمشي وراءه. ما أنا عليه اليوم أصحاب، أرجو أن توليني نظرك لهذه الورقة، هذه ورقة بيضاء، اجعلها بيضاء، تجاوز معي، اجعلها بيضاء. جاء أقوام فصبغوا هذه الورقة بصبغة، لون أحمر، لون أصفر، لون أزرق، لون أسود، لون برتقالي، لون أصفر، لون أدري إيش الألوان، بقيت لون يسير. العميق في الفهم يقول هذه الألوان حادثة، واللون الأصلي لون الفطرة، ما أنا عليه وأصحابي. واللي نظره خفيف فهمه مش عميق يقول اللون الأبيض اللي هون مثل اللون الأسود اللي هون، مثل اللون الأحمر اللي هنا، هذا اللون مثل سائر الألوان. انتمائك لما أنا عليه اليوم وأصحابي، انتمائك للسلف الصالح، هذا هو الفطرة. هذا الأبيض مش لون مثل سائر الألوان. لذا من جرائم الإعلام والجرائم التي تجري على ألسنة المفكرين زعم وأنصاف المعلماء وبعض الطلبة غير المدققين، لما يذكرون الذين ينتمون لما أنا عليه اليوم أصحابي يذكرونهم في سياق ذكر غيرهم، لما يذكرون هذا لون أبيض، هذا لون أحمر، هذا لون أسود، هذا لون ليس هذا لون، هذا الأصل، هذا الأصل. إذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. إيش معنى لا تزال؟ ليس لهم تاريخ ميلاد، صحيح، وليس لهم إيش أيضا، ليس لهم مؤسس، ليس لهم تاريخ ميلاد وليس لهم مؤسس، لا تزال. فكل طائفة لها مؤسس لها تاريخ ميلاد أصبحت إيش، أصبحت خارجة عن الحديث، نص الحديث. طيب تأمل معي مرة أخرى، تأمل معي مخرج الشيخان، لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس، والثيب الزاني، ونركز على الثالثة، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة على لسان رسول الله حده السيف، يقطع رقبته. واحد عنده جماعة، جماعة أبو فلان أو جماعة أبو علان، ممن لها تاريخ ميلاد ومن لها مؤسس، يا حبيبنا نسألك من فارق جماعتك تفتي بقتله؟ قال لا أعوذ بالله. إذا جماعتك مش الجماعة اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال التارك لدينه فارق الجماعة. مسألة سهلة ما تحتاج لكبير عمق، يعني ما تحتاج لفلسفة. أنت تفتي بمن ترك جماعتك بقتله؟ قال لا. الخوف على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أن تتكون منهم أحزاب وجماعات، إذا قلنا لهم تفتون بقتل من فارق جماعتكم قالوا لا، فالخوف الشديد علينا من هذا اللحظة ومن هذا الموقف ومن هذه الساعة، فنحن نأبى إلا أن تبقى جماعتنا جماعة فهم، جماعة قال الله قال رسول الله، كل مسلم ما عنده خرافة، كل مسلم يحب ربنا ويحب نبينا، يقدم كلام نبينا على كلام كل البشر، لا متبوع عنده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده فساد في أصل، هذا هو من هذه الجماعة، هذا من هذه الجماعة، فلا يستطيع أحد أن يحتكر هذه الجماعة، يقول والله من لم يكن من تلاميذ الشيخ الفلاني فهو ليس من الجماعة الناجية، هذا افتئات على الشرع، هذا تحجير واسع، هذا تحجير واسع، الشرع واسع، والحمد لله رب العالمين. هذه مفاهيم ما يجوز لنا أن نجهلها، ويجب علينا أن نستحضرها. طيب معذرة أطلت. طيب أختم بهذا السؤال طويل، وأعتذر للإخوة الذين أرسلوا الأسئلة، الوقت ضاق. الظاهر أن السؤال عن الرياضة، سؤالي كثر في هذا الزمان الاشتراك بالأنترنت وأيضا بالقنوات الفضائية للرياضة ومتابعة المباريات من الإخوة الملتزمين، وعندي أولاد في مرحلة المراهقة، إذن السؤال من أخت، وعندي أولاد في مرحلة المراهقة، فأخشى على نفسي أولا وعلى أبنائي، وبالنسبة للقنوات الرياضة أخشى أن أسأل عن مالي فيما أنفقت، وأبنائي وزوجتي يلمحون أن الأنترنت موجود عند الملتزمين، فأرجو توضيح. لا من أخ، يقول زوجتي، أولا أسأل الله أخي السائل أن يبارك لك في مالك، وأسأل الله أن يزيدك حرصا وأن يزيدك ثباتا، وأسأل الله أن يمن علينا وعليك بالذرية الصالحة النافعة الماتعة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة، والتي تنفع الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يجعلهم من الصالحين. موضوع الرياضة، الرياضة ممارستها خير من هذا الأول بعد الأخير. طيب ممارسة الرياضة خير من النظر إليها. لعبة الرياضة تقوي، توقح الأبدان، تقوي الأبدان، وفيها فائدة للبدن، لكن أن تسيطر الرياضة على الخلق وعلى مفاهيمهم، وأن تشرذمهم، تشتتهم، وأن تحيي الجاهليات التي بينهم، هذا مراد يهود. لو قرأنا بروتوكولات حكماء صهيون، وأنا نقلت كلام بروتوكولات حكماء صهيون في كتاب القول المبين في خطاء المصلين، نقلت كلامهم في أنهم سيعملون على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي. الجنون الرياضي ظاهر بين الأهلي والزمالك في مصر خاصة، وبين الوحدات والفيصلي في الأردن خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا جنون ما بعده من جنون. جنون الرياضة حاصل وبشكل كبير. إيش مضار الرياضة؟ مضار الرياضة أنا أحصرها في ثلاثة أشياء. الأمر الأول وأخطرها عندي قلب الموازين. الأمة تحتاج لنجوم وتحتاج لأبطال لتحرير المقدسات والحماية عن الأوطان. البطل ليس الذي يحسن ركل الكرة، متى أصبح الذي يركل الكرة هو البطل، الويل على هذه الأمة. هذا قلب موازين الأمة. تريد تمارس الرياضة، تتقن ممارسة الرياضة، هذا شأنك. أما أن نشغل الأمة كلها بالرياضة ويصبح البطل فيها، هذا دلالة على أن الأمة خاوية على عروشها، وأن الأمة ما فيها أبطال حقيقيين. اللي ما عنده بطل حقيقي يصنع بطلا. لذا نحن لماذا، ما هو سر ركضنا وراء الأبطال في الإعلام؟ كل ما بيطلعونا بطل يطلع بطل مزيف. ليش؟ نحب أن يكون لنا بطل، لكن ما وجدنا البطل بعد، فيعوضون بالأبطال الرياضة، يعوضون أبطال الرياضة. فالرياضة فيها ثلاثة محاذير. المحذور الأول وهو أخطرها قلب الموازين، تقلب الموازين. المحذور الثاني هدر الأوقات والطاقات. تخيل بعض المباريات ولا سيما العالمية من الفرق المشهورة، كم عدد الذين يحضرون هذه المباراة؟ سواء بالحضور الشخصي أو بالحضور عبر الشاشات. أظن أن بعض المباريات في بعض المواسم لو أن العاملين من أبناء المسلمين عملوا في أوقات مشاهدتهم المباريات وتصدقوا بثمن عملهم على بعض البلاد الفقيرة لعلها تحل جميع مشاكلهم الاقتصادية. فهدر الطاقات والأوقات في هذه الساعات الطوال إذا أردت أن تحسب، ولا سيما أن كنت من أهل الإدارة ومن أهل الاقتصاد، إذا أردت أن تحسب فاحسب على هذه المعادلة. احسب مدة المباراة ضرب عدد المشاهدين من الانطلاق من تعطيل العمل إلى آخر الوقت، ضرب ما يدخل عليك في هذا العمل ساعات، وكم ساعة، شوف الرقم، وانظر إلى احتياج بعض البلاد الفقيرة مثل أندونيسيا مثلا،
الصومال
الصومال أخواتنا الصوماليات يبيعن أولادهم للمبشرين، يعطوهم $100 تبيع الولد، لأنها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تبيعه فيأكل ويشرب، وإما أن تراه أمامها حتى يموت فيصبح مبشر فيرجع إلينا ليغزونا. هذا الكلام مش في الخيال، هذا كلام في واقع معاش. انظر إلى أندونيسيا، أندونيسيا إذا لم يدركها المسلمون أظن خلال عقود قليلة تنقلب من كونها بلد مسلم إلى بلد نصراني. لم أذهب إلى أندونيسيا وسافرت كثيرا إليها من أجل دعوة الله عز وجل وإصلاح القبول، لم أذهب في سفرة من سفراتي إلى أندونيسيا إلا وأجد جيوشا من المبشرين الإناث والذكور، سواء ذهبت في أي طريقة من الطرق، سواء رحلات الداخلية أو رحلات الخارجية. وللأسف اليوم المسلمة في أندونيسيا تتزوج الكتابي على أنه أمر طبيعي، ويستنكر ويستهجن عند علماء أندونيسيا فضلا عن عوامهم إذا قلت أن المسلمة بإجماع المسلمين حرام تتزوج النصراني. كثير من الأندونيسيات تتزوج النصارى للأسف. أقول المباريات فيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول قلب الموازين، المحذور الثاني هدر الطاقات والساعات الطوال التي تحل مشاكل كثير من المسلمين، والمحذور الثالث في هذه المباريات إحياء النعارات والعصبيات وتفريق الأمة. إحياء، طيب أولادك تتعلق بالرياضة يا أخي، أولادك تتعلق بالرياضة، استثمر هذا التعلق استثمارا حسنا، والله ما أجمل ولدك الصغير يكون بطل قوي، والقوة البدن تعطي قوة شخصية، قوة في شخصيته. ارميه في نادي من النوادي، يجعله في نادي، يبحث عن رجل صالح في نادي من النوادي يلعب يقوي بدنه، لا تجعله ظل يمارس رياضة ينظر للرياضيين، اجعله رياضة، اجعله بطل، اجعله قوية، ما يضيع نظره ويتعب وقته وضيع وقته هكذا. أنت ولدك متعلق بالرياضة، استثمر هذا التعلق استثمارا حسنا. إيش تعمل؟ ودي ولدك على الرياضة، اجعله يلعب، اجعله يشارك في لعبة ما فيها محاذير شرعية، وتكون مشاركة صحيحة. فالشاب قوي البدن عنده طاقة كبيرة يحتاج أن يفرغها، يلعب رياضة. وفي رياضات محمدية كثيرة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي ألف رسالة مطبوعة ويسر الله لي أن نشرتها قديما، سماها المصارعة على المصارعة، ذكر أحاديث المصارعة. أنت ما تنتظر؟ كتب الأدب تذكر أثرا جميلا عن عبد الله بن الزبير، سمع عبد الله بن الزبير ولده يقول مع من ألعب، فزجره أبوه. انظر إلى الأب كيف يربي لدقة الأب في التربية، زجره أبوه وقال: يا بني لا تقل مع من ألعب، قل من يلعب معي، قل من يلعب معي، لا تقل مع من ألعب. فأنت ليش تخلي ابنك يعني ينظر إلى التلفاز؟ اجعل ولدك يشارك فيما يحب. إذا ولدك تعلق بالرياضة أمر حسن، لكن الأمر السيء أن لا تحسن استثمار هذا التعلق. ولدك انظر إلى رغباته، إيش تعلق؟ نمي تعلقه. هذه أصول التربية الصحيحة، هذه أصول التربية الصحيحة. نحبكم في الله، أحبكم الله. من سوريا: قد كشف الله دعاة البدع والضلال أمثال القوطي الذي قتل الناس بكلماته وسكوته، أرجو نصرة أهل الشام بكلمة. نحن نقول أن أهل الشام الملائكة تبسط أجنحتها على أهل الشام، وثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن بسر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خير لي، اختر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك ببلاد الشام، فإنها صفة الله من خلقه يجتبي إليها صفوته من عباده. الملائكة تضع أجنحتها على بلاد الشام، الذي يعيش في بلاد الشام سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين له أجر المرابط، شريطة أن يعمل على نشر دينه، أن يكون حارسا على العقيدة، على الأخلاق، على الفضيلة، غيورا على حرمات الله. هذا مرابط، مرابطين في سبيل الله. والذي يجري في سوريا لحكمة يريدها الله، الذي جرى من العجائب. والله يا إخوة، قبل ما يجري في سوريا الآن كنت كثيرا ما أجد نفسي في خلوتي أفكر في الشام في سوريا. الله يريد بها الخير، ما الذي يجرى في سوريا؟ هل الخير انتقل إلى حوالي الشام فحصن من حواليها ثم يعود الأمر إليها، ثم يعود الأمر إليها؟ هل هكذا الله يريد؟ الله لا يعبده شيء، الله لا يعبده شيء. فأرجو أن يكون الذي يحصل في بلاد الشام أن يمكن فيه إخواننا أهل السنة. الحرب طائفية ظاهرة، والقوم الذين يحكمون الشام أقوام نصيريون باطنيون باطلون. قال عنهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: هم أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. هم أضر. صلاح الدين قبل أن يطهر بيت المقدس من براثن الصليبيين قضى وقتل جميع الباطنيين. بلاد الشام هي مقبرة الرومان، هي مقبرة الصليبيين، بلاد الشام مقبرة التتار، بلاد الشام مقبرة المفسدين والمبطلين. بلاد الشام لله فيها سنة لا تتخلف. الانطلاقة الثانية للدين من بلاد الشام، الانطلاقة الأولى بدأت من المدينة، والانطلاقة الثانية للدين من بلاد الشام. هذه سنة الله التي أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. في بلاد الشام على خير، والمرجو من الله جل في علاه أن يكتب لأهل سوريا خيرا، وأن يخلصهم ممن لا يقيم لهم إلا ولا ذمة، وممن لا يرعى فيهم لا صغيرا ولا كبيرا، لا عجوزا ولا شابا، لا امرأة ولا رجلا. أسأل الله عز وجل أن يعجل في خلاصهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر تلك الديار من كل شرك ومن كل ظلم، فهو سبحانه القادر على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.